التنبيه الرابع أنه ذكروا أنه البحث عن اجتماع الأمر والنهي هل يتأثر بمسألة أخرى وبحث آخر أصولي، وهو أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو بالأفراد؟ قد يقال مثلا أن القول بالجواز مبني على اختيار أن الأوامر تتعلق بالطبيعة لا بالأفراد، أما لو قيل بأن الأمر يتعلق بالفرد فحينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي في الفرد. هذا الارتباط بين المسألتين ذكر وذكرها ذكره صاحب الكفاية ثم نفاه، وقال أنه الصحيح أنه لا ارتباط بين المسألتين، وأنه على كل من القولين في ذاك البحث الآخر الأصولي هذا البحث تام، بحث الجواز لا يبتني على القول بتعلق الأوامر بالطبيعة، والامتناع لا يبتني على القول بتعلقها بالأفراد. على كلا القولين في تلك المسألة هذا البحث هنا قائم، لا ارتباط بين البحثين، لأنه حتى لو قيل بتعلق الأمر بالأفراد مع ذلك القائل بجواز الاجتماع يقول في مورد اجتماع عنوانين على مورد واحد ومصب واحد، هنا يوجد بحسب الحقيقة فردان، من يرى تعدد المعنوان يرى حينئذ أن هنا يوجد فردين، فرد لهذا العنوان وفرد من ذاك العنوان، تلازما في الوجود أو مثلا تصادقا في الوجود، تركب أحدهما مع الآخر. فإذا قيل تعدد المعنوان وعدم السراية وعدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وأمر خارجي واحد فعل خارجي واحد، فلهنا فعلان ومن هنا مركبان بالتركيب الانضمامي مثلا، فسواء كان متعلق الأمر والنهي الطبيعة لا محذورة أو كان الفرد أيضا لا محذورة ولا امتناع لأنه يوجد فردان لا محال، كل من المعنونين فرد لأحد العنوانين. ولو قيل بوحدة المعنوان وأنه العنوانان الفعل المحقق له محقق لهما فعل واحد، وهذا فيه مثلا امتناع، حينئذ حتى لو قيل بتعلق الأوامر بالطبيعة لا بالفعل أيضا ممتنعون، لأن الطبيعتين وجدتا بفعل واحد وجود واحد معنونهما واحد، فيلزم اجتماع الأمر والنهي وسراية الأمر مثلا إلى ما فيه نهي. إلا أنه الصحيح أنه تختلف هذه، هناك ارتباط ما نسبي بين المسألتين، أي على بعض المسالك والمعاني لتعلق الطبيعة أوامر بالأفراد، وبعض المسالك لجواز وامتناع الاجتماع في هذه المسألة يكون هناك ارتباط أو تأثير على الأقل. فإن المراد بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد يمكن أن يكون يقصد به معاني مختلفة، بعضها تؤثر ولو على بعض المباني والملاكات لجواز الاجتماع في المقام. ومن هنا لابد من ذكر هذه المحتملات في تلك المسألة، ما يراد بتعلق الأمر بالفرد أو بالأفراد، فإنه يذكر حينئذ هنا السيد الشهيد محتملات عديدة عنوان المسالك في تلك المسألة. مسلك يقصد ويريد بتعلق الأمر بالأفراد أن الأمر يتعلق بالفرد لا بالطبيعة أن يريد أن متعلق الأوامر وإن كانت الطبايع بنحو التخيير العقلي في مورد الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود، إلا أن هذا مرجعه إلى التخيير الشرعي، وأن الأمر بكل فرد ووجود من وجودات هذه الطبيعة بدلاً عن الآخر، إن لم تفعل هذا فافعل ذاك وهكذا. فيقصد بتعلق، إذا قصد القائل بتعلق الأمر بالفرد لا بالطبيعة قصد هذا المعنى، رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، وأن الأمر بالطبيعة بالجامع بنحو صرف الوجود أمر بكل فرد فرد بدلا عن الآخر. وإن كان هذا الاحتمال كما قلنا فيما سبق احتمال سخيف واضح السخ، فإن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي لا بالعكس. على كل حال، لو أن القائل بتعلق الأمر بالأفراد أراد هذا المعنى، فهل هذا يؤثر في مسألتنا أو لا؟ هذا يؤثر من دون شك في هذه المسألة، بناء على الملاك الأول يؤثر من الملاكات الثلاثة المتقدمة للجواز. فإنه لو قيل بأن الأمر بعنوان الصلاة جامع الصلاة بنحو صرف الوجود يرجع إلى الأمر بالصلاة في كل مكان مكان بدلا عن الآخر، صلي أي صلي في هذا المكان أو ذاك المكان أو المكان المقصود، أو حينئذ يلزم تعلق الأمر بالفرد الذي به نهيون وهو الغاص الصلاة في المكان المقصود، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في هذا الفرد، فلا يصح الملاك الأول حينئذ لو كان هو مبنى الجواز، يثبت الامتناع حينئذ، لأن الملاك الأول إنما كان يجوز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان الأمر باقيا على الجامع وأن التخيير عقلي. أما إذا تعلق الأمر بالفرد حينئذ هذا الفرد ولو مشروطا بترك الأفراد الأخرى، هذا الفرد هم منهي عنه ولو بعنوان الغصب، وهم مأمور به ولو مشروطا بترك الأفراد الأخرى من الصلاة في سائر الأمكنة، هذا حينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد ووجود واحد. الملاك الأول حينئذ لا يتم، لأن نكتة الملاك الأول في الجواز هو عدم كون الفرد متعلقا للأمر، وأن الأمر بالجامع والجامع غير المصداق غير الفرد، فالفرد منهي عنه والجامع مأمور به، ولا تزاحم أيضا ولا كسر وانكسار بين الأمر بالجامع والنهي عن الفرد. هذا كان نكتة الجواز بالملاك الأول، هذه النكتة ترتفع لا محالة، إذ يلزم أن يكون الفرد مأمورا به. ولهذا هناك قلنا في هذا الملاك أو قال السيد الشهيد أنه لو رجع الأمر بالجامع ولو بلحاظ مبادئ الأمر لا نفس الأمر إلى التخيير الشرعي، وأن الحب والمحبوبية للجامع وجدانا يرجع إلى محبوبية الفرد المقدم للمولى ولو اختيارا بترك الأفراد الأخرى، يكون هذا هو محبوبه ويلزم حينئذ الامتناع يكون ممتنعا وراتب لحاظ المبادئ. أما هنا بناء على تفسير تعلق الأمر بالأفراد بهذا المعنى نفس الأمر تعلق بالفعل حينئذ فضلا عن مبادئه فيلزم الامتناع، وهذا واضح، لأن هذا المسلك أساسا خصوصا بالنسبة للأمر واضح البطلان. السيد الشهيد أيضا حينما حاول أن يرد هذا الملاك ويدفعه حاول أن يقبله وجدانا هم لا برهانا بلحاظ المبادئ بلحاظ عالم الإرادة والحب لا الأمر، وإلا الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود ليس أمرا بكل فرد لا مطلقا ولا مشروطا، وهذا واضح. المسلك الثاني أن يقال بأن مقصود القائلين بتعلق الأمر بالأفراد لا بالطبيعة مقصودهم أن الأمر وإن تعلق بالجامع إلا أنه هذا الجامع حيث لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الفرد والمشخصات الفردية، تكون تلك المشخصات الفردية أيضا مطلوبة ولو بالتبع حسب تعبير المرجاء، ولو بالتبع لا بالإصالة، لأنه لا يمكن إيجاد الطبيعة إلا في ضمن فرد من فرد من أفرادها، وأفرادها عبارة عن الطبيعة مع المشخصات، فإن الفردية بالمشخصات، الفردية بالتشخص والتشخص بهذه المشخصات الأخرى بالعوارض الأخرى المشخصة لهذه الطبيعة، فيكون المشخصات الفردية أيضا مأمورا بها ولو بالأمر التبعي، إذا قصد هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى أيضا أمر واضح البطلان، فإنه لا وجه للتوهم تعلق الأمر بالمشخصات حتى بالتبع، بالذات ليست مطلوبا بها بالإصالة واضح، بالتبع أيضا هكذا، فإنها ليست لا مقدمة لإيجاد الطبيعة، حتى يقال لا وجه لا نكتة لهذه التبعية لهذا الأمر التبعي. لكن على كل حال لو هكذا تصور شخص في بحث تعلق الأمر بالأفراد أراد هذا المعنى، أن المشخصات الفردية للطبيعة في كل فرد هذه أيضا مأمورا بها، تكون مأمورا بها بالتبع، مطلوبة بتبع طلب الطبيعة حينئذ. هذا المسلك هناك وهذا التفسير لتعلق الأمر بالأفراد هل يؤثر هنا في مسألة الجواز والاجتماع أو لا؟ على هذا المسلك أيضا الصحيح أنه يؤثر، وهذه نقطة التفت إليها المرزا أيضا في كلا تقريري بحثه، ولا أدري كيف في الكتاب نسب إلى المرزا عدم التأثير، إن المرزا أيضا تأثير، إن المرزا أيضا بين على المطلب، وأنه هنا بناء على هذا التفسير لتعلق الأوامر بالأفراد حينئذ لا يمكن القول بالجواز حتى إذا تعدد المعنوان، بناء على المسلك الثالث والملاك الثالث لجواز الاجتماع لا يجوز حينئذ اجتماع الأمر والنهي حتى إذا تعدد المعنوان، لأن هذا المعنوان المتعدد تعدده كما تقدم عن المرزا بمعنى أنه الطبيعة الصلاة تتشخص بالغاصب والغاصب تتشخص بالصلاة في المجمع، كل من العنوانين اللذين وجودهما الحقيقي متعدد ومعنونهما متعدد، كل منهما يكون من عوارض الآخر، مثلا من مشخصات الآخر، أحدهما يشخص الآخر، الصلاة صلاة غصبي والغصب غصب صلاتي، حركة الغصبية صلاة والحركة الصلاتية غصب، مشخصها أنها بالغصب تصرف الغصبي. فإذا قلنا بأن الأمر يسري إلى المشخصات الفردية، فمن جملة المشخصات هذا المشخص الذي هو المحرم والمعنون الحرام، هذا المعنون الحرام الذي هو غير المعنون الواجب لكنه مشخص له من مشخصاته، ومن هنا مثلا صح حمله عليه عند المرزا على ما تقدم، فيلزم لا محالة سراية الأمر إلى المشخص المنهي، إلى المعنون المنهي عنه، المعنون الآخر المنهي عنه وإن كان معنونا آخر لكنه مشخص، كل منهما يشخص الآخر، فيسري حينئذ الأمر والنهي أحدهما إلى الآخر فيكون ممتنعا. فعلى الملاك الثالث سوف يكون هذا المسلك مؤثرا، لكن لا يؤثر على الملاك الأول، واضح، وقلنا بأن الأمر يبقى على الجامع بنحو صرف الوجود والتخيير الشرعي مثلا، أو على الملاك الثاني أيضا لا يكون مؤثرا، فإنه من يقول بأن تعدد العنوان يكفي حينئذ هنا وإن كان المعنون واحدا، لأن المعنون الآخر الذي هو معنون للعنوان المنهي عنه أصبح مشخصا للمعنون المأمور به، والأمر يسري إلى المشخصات الفردية، إلا أنه لا يسري من المعنون إلى العنوان، يبقى على المعنون لا أكثر، يعني وإن شئتم قلتم يسري إلى الفرد المتشخص، فرد تلك الطبيعة المأمور بها المتشخص بما هو فرد متشخص من تلك الطبيعة، لا بما هو فرد متشخص من الطبيعة الأخرى المنهي عنها، لا يسري بعد من المشخص الخارجي العيني الحقيقي المعنون إلى عنوان داخل المشخص، فيبقى العنوان متعددا. فإذا قيل أن تعدد العنوان يكفي حتى لو كان المعنون واحدا، إذن فهذا لا يؤثر في الامتناع، يبقى جائزا. إذن فهذا التفسير الثاني لسراية الأمر من الطبيعة إلى الفاذ يكون مؤثرا بناء على الملاط الثالث وحسب الحقيقة، ويكون حينئذ موجبا لامتناع الاجتماع حتى مع تعدد المعنوان، لأن المعنوان وإن تعدد لكن أحد المعنوانين مشخص للآخر والآخر متشخص به، فهي بالسراية ولو بالتبع يلزم حينئذ سراية الأمر والنهي إلى شيء واحد. التفسير الثالث أو المسلك الثالث في معنى تعلق الأمر بالأفراد أن يكون مقصودهم من هذا البحث أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفعل، أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة والعنوان بما هو بما هي بما هي هي مثلا، أو يتعلق بها بما هي فانية في الخارج. القائل بالتعلق بالطبيعة يقول أن مع متعلق الأمر الماهية والطبيعة بما هي هي، والقائل بالتعلق بالأفراد يقول الماهية بما هي فانية في الخارج وحاكية عن وجوداتها الخارجية ومصادفها الخارجية متعلقة بالأمر، يقصد هذا المعنى. إذا أريد هذا المعنى من ذاك الباحث فأيضا لا أثر له، إذن لا يبقى له أثر كما ذكر صاحب الكفاية يوسف، لا يبقى له أثر على شيء من الملافات الثلاثة. فإننا قلنا فيما سبق أنه حتى بناء على الفناء فإنه مع ذلك أم الملاف الثاني تامون لولا الإشكال الذي ذكرنا مصادر الإضافية التي اشترطناها هنا. أم ملاك تعدد المعنون يكون حينئذ إذا كان المعنون متعددا يجوز الاجتماع، وهم الملاك الأول. وهذا التفسير لا يغير ولا يكون له تأثير في هذه المسألة. تفسير ثالث رابع أو مسلك رابع أن يكون مقصود القائلين بتعلق الطبيعة بالأفراد وتعلقها بالأوامر بالطبيعة وتعلقها بالأفراد أن يكون نظرهم إلى أنه ما هو إلى بحث إصالة الماهية وإصالة الوجود، أنه لو قلنا بأن الأصيل في الخارج هو الوجود إذن فمتعلق الأمر لابد أن يكون هو الوجود، والوجود هو الفرد بحسب الحقيقة لا الطبيعة، الطبيعة هي ليست مسابقة مع الوجود مثلا، وأنه لو قلنا بأن الذي أصيل في الخارج إنما هو الماهية والعنوان والطبيعة إذن فمتعلق الأمر سوف يكون هو الماهية، لأن متعلق الأوامر لابد أن يكون ذاك الأمر الذي يكون أصيلا في الخارج. فالقائلون بإصالة الوجود يقولون أن حيث أن الأصل والمتأصل هو الوجود فمتعلق الأوامر أيضا لابد أن يكون الوجودات الأصيلة. من يقول بإصالة الماهية يقصد أن الأوامر أيضا لابد أن تكون متعلقة بالماهيات لأنها هي الأصيلة والوجود عارض عليها. هل هذا البحث يؤثر؟ ولا الصحيح أن هذا البحث لا يكون مؤثرا في محل كلامنا، لأنه في بحث الجواز والامتناع، لأن هذا البحث بحسب الحقيقة بحث فلسفي عن تشخيص أنه ما هو الوجود وما هو الأصل وما هو العارض، أي منهما في الخارج، هل الماهية أصل والوجود عرض يعرض عليها فتوجد الماهية في الخارج كما توجد في الذهن، الإصالة للماهيات والوجود عارض عليها، ولقد نقول وجد الإنسان وجد كما هو مقتضى الفهم السطحي أو العرفي أو منطقي الساذج، حيث يقال أنه الماهية وجدت لم توجد انعدمت، فالوجود عارض والماهية أصلا، أو أن هذا نظر سطحي ساذج، الواقع هو أن الوجود أصلا والماهية حد من حدود الوجود، ما هو أصل حقيقي عين إنما هو الوجود، لا مفهوم الوجود الذي مفهوم عرضي، واقع الوجود. وكل وجود وكل وجود عيني حقيقي ينتزع منه خصوصيات، التي هذه الخصوصيات هي حدود ذاك الوجود العيني. حده ينتزع منه الإنسانية، حد آخر ينتزع منه مثلا حيوانية، حد آخر ينتزع منه الجسمية، وهكذا. هذه حدود للوجودات المتأصلة العينية في الخارج. هذا بحثه، هذا البحث الفلسفي في تشخيص ما أنه هذه الأمور اللي نسميها ماهيات، هل هي منتزعة عن أمر حقيقي أو لا، أنها هي حقيقة الوجود تعرضها، يعرضها كما يقول مثلا يقتضيه الفهم الابتدائي الساذج المنطقي. هذا البحث لا يؤثر في محل كلامنا شيئا. لماذا؟ لأنه سواء كان هذا أصيلا أو ذاك أصيلا، مع فرض تعدد العنوان الذي هو محل البحث، حينئذ إذا اكتفينا بأن تعدد العنوان يكفي للجواز، فيكفي سواء كان الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية والأمر. حينما يتعلق بالطبيعة المفروض أن هذا العنوان الذي تعلق به، الذي وجوده أصل وعنوانه ماهيته حد ينتزع من ذاك الوجود الأصلي، وليكن هكذا، سوف يكون هذا العنوان، هناك حدان منتزعان من وجود واحد أو من وجودين في المجمع، أحد الحدين غير الحد الآخر. والمفروض أن تعدد العنوان والحد المنتزع في مقام جعل الأمر يكفي لرفع الغائلة إلى اجتماع الضدين، سواء كان هكذا أو لا. قيل أن الماهية أصل والوجود عارض عليها، على كلا التقديرين العنوانين متأصلين في الخارج والوجود عارض عليها، أيضا يكون حينئذ تعدد العنوان كافي، يكون كافيا حتى لو وجد العنوانان بوجود واحد، كما لو لم يكن أحدهما أو كلاهما مقوليين مثلا، أمكن وجودهما بعنوان واحد. إذن فعلى المسلك الثاني لا يكون مؤثرا، على المسلك الثالث أيضا لا يكون مؤثرا، لأن المسلك الثالث حينئذ يرى تعدد الماهية وتعدد الوجود، تعدد المعنوان، إذا كان العنوانان أصليين متأصلين حينئذ بناء على إصالة الوجود يكون وجودان في المجمع، بناء على إصالة لكل وجود ماهية عرضية أي حد منتزع من ذلك الوجود، بناء على إصالة الماهية يكون هناك ماهيتان لا محالة في الخارج، ويكون الماهيتان اللتان وجدتها في المجمع أصيلين ولكل منهما وجود لا محالة. إذن فيتعدد الوجود أيضا كما تتعدد الماهية. أما الأصل أي منهما الوجود أو الماهية، هذا لا يغير من ملاك البحث في جواز الاجتماع على الملاك الثالث، لأن الملاك الثالث يشترط التعدد في المعنوان، سواء كان المعنوان الأصيل فيه، هذا المعنوان المتعدد الأصيل في كل منهما الوجود والماهية حد له منتزع، أو كان الأصيل فيه الماهية والوجود عارضا عليه. على كل حال لابد أن يكون متعددا. على الملاك الأول أيضا واضح، أصلا لا نحتاج إلى هذا، إن نقطة الجواز في الملاك الأول كون الأمر بدليا صرف الوجود، سواء كانت الماهية أصيلة في الخارج أو كان الوجود أصيلا. إذن فتعلق الأمر بالأفراد بمعنى إصالة الوجود، وأن الذي يطلبه المولى الوجود هذا لا الماهية، هذا لا يكون مؤثرا في هذا البحث كما هو واضح. إذن ظهر أنه على بعض التفسيرات لتعلق الأمر بالأفراد، والتي على تفسيرين من هذه التفسيرات الأربع المتقدمة، واللذان كلاهما أمران غير صحيحين حتى في ذاك البحث، بل أحدهما قلنا أنه لا ينبغي، كلاهما لا ينبغي أن يتوهم، لأنه واضح الضعف. رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، وكذلك كون المشخصات الفردية للطبيعة المأمور بها مأمورا بها بالتبع، على هذين التفسيرين والمسلكين في تعلق الأمر بالأفراد يتأثر بعض ملاكات الجواز في هذه المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا تمامها، بعضها من الملاكات الثلاثة. وعلى التفسيرين والمسلكين الآخرين في لتفسير مراد من يقول بأن الآن متعلق بالأفراد لا بالطبيعة، لا يتأثر شيء من المسألة من العلاقات الثلاثة للجواز. هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس والذي تنبيه مهم ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره وهو ظاهر كلام صاحب الكفاية من أنه كأنه يظهر من كلامه أنه يشترط في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أن يكون ملاك كل من الأمر والنهي في المجمع في موضع الاجتماع تاما وثابتا ومحرزا، فيبحث حينئذ عن أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما أو لا. في عنوان هذا التنبيه الرابع شرطية هذا الملاك، شرطية إحراز ملاك الأمر والنهي في موضع الاجتماع والبحث عن جواز اجتماعهما، واحد جواز اجتماع نفسه الأمر والنهي. وهنا توجد كلمات أو جهات عديدة من البحث متداخلة في كلمات صاحب الكفاية، لا بد من تفكيك فيما بينها أو في كلمات في تعليقات الأصحاب أيضا على صاحب الكفاية. الجهة الأولى في أنه أصل هذا كلام صاحب الكفاية في هذه الشرطية لماذا جاء وماذا يراد من هذه الشرطية، في المراد بالشرطية الواردة في كلمات صاحب الكفاية. فإن ظاهر كلمات صاحب الكفاية هكذا، قال بأنه بحث اجتماع الأمر والنهي يكون بعد الفراغ عن إحراز ملاكي الأمر والنهي في المجمع، فيبحث حينئذ أنه هل يجوز الاجتماع اجتماع نفسه الأمر والوجوب والحرمة أو لا يجوز، فعلى الجواز لا يكون حينئذ هنا محذورا ويكون واجبا وحراما في نفس الوقت، يكون امتثالا ولا يكون لا تعارض ولا تزاحم، هذا تعبيره. وعلى الامتناع حينئذ لا يمكن أن يكون واجبا أو حراما، الواجبا وحراما بل لا بد أن يكون أحدهما، فيقع التزاحم، يقع التزاحم بين الملاكين، يقع بين الملاكين حينئذ تزاحم، ومثلا يكون أقوى الملاكين هو المؤثر، هذا تعبيره، فيقع بينهما تزاحم. هذا هو موضوع البحث عن جواز الاجتماع. وأما فيما إذا كان أحد الملاكين منتفيا في المجمع فهو خارج عن بحث اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا إشكال أنه حينئذ هذا لا يكون من يكون بينهما تعارض، كأنه يكون من التعارض. على كل حال قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بامتناع الاجتماع، حتى لو قلنا بجواز الاجتماع يكون حينئذ بينهم بين الدليلين تعارض، لأنه يعلم بأن أحد الملاكين لا يكون موجودا في البين، فحتى لو جاز الاجتماع مع ذلك يعلم أن أحد الحكمين ليس له ملاكون وليست مصلحته أو مفسدته، مصلحة الأمر أو مفسدة الأمر الناهي إحداهما ليست موجودة، فيقع تكالم لا محال بين الدليلين وتعارض، سواء قيل بالامتناع أو قيل بالجواز، حتى لو قيل بالجواز يقع تعارض. هذا كلام صاحب الكفاية. هذا الكلام ماذا يقصد به العلماء؟ ما هو المنشأ في أخذ هذه الشرطية أو المبرر لأخذ هذه الشرطية، شرطية أن يكون الملاكان محرزين ليدخل في بحث الاجتماع ويكون على الجواز لا تعارض ولا تزاحم، وعلى الامتناع يكون تزاحم بين الملاكين؟ هذه هي الجهة الأولى. هذا الكلام الذي نقلناه أشكل عليه المرزا قدس سره بأن هذا الكلام لا معنى له، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي ليس مربوطا بالقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو بعدم تبعيتها، هذا تخصيص وتقييد للبحث باجتماع الأمر والنهي جوازا وامتناعا بالقول بأن بمسلك العدلية مثلا المعتزلة بأن الأحكام تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد، فلو لم نقل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لم يكن هناك ملاكان لا يعقل حينئذ إحراز المصلحة والمفسدة في المجمع. إذن فلا موضوع لجواز الاجتماع، مع أنه لو واضح البطلان فإن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه يجري حتى في الأوامر العرفية، حتى في الأوامر مولى لا يكون تكون أوامره ونواهيه تابعة للمصالح والمفاسد، كما في أوامر عامر عرفي أصلا لا يرى مصلحة يأمر جزافا، يريد أن يأمر بلا مصلحة أو ينهى بلا مفسدة. هناك لا يبحث في أنه هل يجوز أن يأمر وينهى عن عنوانين مجتمعين في مورد واحد. بحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي من الواضح أنه ليس مخصوصا بالأحكام المبتنية على وجود مصلحة ومفسدة، الأحكام حتى لو لم تكن تابعة للمصلحة والمفسدة يبحث بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والوجوب مع النهي، ولو كان النهي والأمر غير نابعين وتابعين وصادرين عن مصلحة ومفسدة في متعلقاتها. إذن فكيف يربط بين بحث جواز اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين فرض وجود المصلحة والمفسدة في المتعلقين في مورد الاجتماع؟ أن هذا مبني على مسلك ضيق في البحث الكلامي بين المعتزلي والأشعري، وبحث جواز اجتماع الأمر والنهي أوسع، يجري في كل أمر كل وجوب مع كل حرمتين تكليفيتين. هذا الإشكال كأنه غير وارد على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية وإن عبر بالمصلحة والمفسدة في المجمع لكن هذا من باب التعبير، مقصوده من لو كان مقصوده من المصلحة والمفسدة مطلق الغرض الباعث على الأمر، سواء كان مصلحة أو مفسدة أو غرضا شخصيا أو أي غرض كان مصلحة أو مفسدة راجعة للعاب لأي غرض أي داع أو أي علة أوجب صدور أمر من المولى العرفي أو الحقيقي، وجوب إيجاب على عبده ونهي أيضا. مقصود صاحب الكفاية ليس خصوص المصالح المفاسد في البحث المعتزلي الأشعري، مقصوده ما هو الغرض من الأمر. يقول ما هو الغرض من وراء الأمر والنهي، تارة يعلم بانتفاء أحدهما، فهذا خارج عن باب الاجتماع الأمر والنهي، لأنه يقع تكاذب بين الدليلين وتعارض على كل حال، قلنا بامتناع الاجتماع أو قلنا بجواز الاجتماع، لأن الدليلان أحد كل منهما يقول أنا فعلي والغرض منهم، ونحن نعلم أن أحدهما لا ليس فيه ليس فعليا لأنه لا غرض له، لا علة له، لا مقتضي له، لا وجود لمقتضيه، أي شيء كان المقتضي والعلة للأمر. وأخرى يفرض أن المقتضي والعلة للإيجاب وللتحريم سواء كانت مصلحة ومفسدة عند كما في أحكامنا الشرعية بناء على الرأي الصحيح، أو كان الغرض أمرا خاصا شخصيا راجعا للمولى العرفي كما في غير الأحكام الشرعية. على كل حال المولى العرفي حينما يوجب شيئا له غرضا من وراء هذا الإيجاب، له داع، ذاك الداعي والغرض ينبغي أن يكون في المجمع موجودا للآن، والغرض من النهي أيضا يكون موجودا لكي يبحث حينئذ أنه هل يقع بين الأمر والنهي دليل هذا الوجوب ودليل تلك الحرمة، يقع بينهما تعارض على الامتناع، يقع تعارض أو لا يقع تعارض على الجواز، يقع تزاحم، فيبحث حينئذ عن وقوع التزاحم مثلا أو وقوع التعارض، هل يقع تعارض أو لا يقع تعارض، ثم لو كان لو سقط الأمران أو أحدهما أو كلاهما ما هو حكم الملاكين إذا كان أحدهما أقوى، قوانين باب التزاحم الملاكي التي سوف يذكرها فيما بعد. إذن المقصود أن صاحب الكفاية يقصد هل مع هذا المعنى أنه في مورد الاجتماع لا بد من افتراض وجود ملاك الأمر والنهي أي شيء كان هذا الملاك، ليبحث حينئذ عن أنه إذا كان كان هناك جواز فلا يوجد تعارض بين الدليلين يكون كلاهما موجودا، وإذا كان امتناع فيقع تعارض بينهما بلحاظ الخطابين بلحاظ الوجوب والحرمة، حينئذ لابد أن ننتقل إلى الملاكين لنرى أن هذا التزاحم بينهما، لأن الملاكين فعليان. الملاكان ما هو حكم العقل مثلا في كل منهما، هل يرجح ملاك الوجوب أو يرجح ملاك الحرمة، فيدخل في التزاحم حينئذ بناء على الامتناع يدخل في التزاحم. بعد أن كان تعارض وتساقط للحاظ الخطابين. هذا إذا كان مقصود صحو ارتفاع هذا المعنى، فهذا المعنى غير موقوف على المسلك التبعي المعتزلي والعدلي، وليس يجعل البحث مختصا بالأمر والنهي الشرعيين التابعين لمصالح ومفاسد مثلا في متعلقاتها للعباد، بل يعم حتى الأوامر الغير تابعة للمصالح والمفاسد كالأوامر العرفية مثلا. يبقى أنه هذا البحث أن صاحب الكفاية لماذا ذكر هذه الشرطية وأخذ هذا شرطا في الواقع، هذا شيء لماذا أخذه شرطا، وماذا يقصد من إخراج صورة ما إذا كان يحرز انتفاء أحد الملاكين والغرضين من الأمر أو النهي في المجمع أخرجه عن موضع البحث، فكيف أخرجه وجعل بحث الاجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي مخصوصا بما إذا أحرز ملاكي الأمر والنهي. هنا يذكر وجهين لأنه لتبرير أخذ هذا القيد وهذا الشرط الذي أخذه، ويذكر أيضا مطلبين يمكن أن يكون هو الغرض من أخذ هذه الشرطية عند صاحب الكفاية قدس سره. السيد الشهيد يذكر وجهين للشرطية، كان يكون دليل على هذه الشرط لزوم أخذ هذه الشرطية في بحث الاجتماع، ويذكر أيضا غرضين وأمرين آخرين يمكن أن يكون صاحب الكفاية يريد ببحثه هذا دفع توهمين في البين، قد يتوهم أن توهمان ولهذا يريد أن يخرج مورد التوهمين عن بحث اجتماع الأمر والنهي، يعني أخذ هذه الشرطية وأخرج مورد عدم إحراز مورد إحراز انتفاء أحد الملاكين أخرجه عن صورة المباحث عن مسألة الاجتماع، يريد أن يدفع إشكالين ودخلين، هناك مطلبان. أما الإشكال الذي يريد الدخلان الذي يريد دفعهما دفع دخلين أو دفع دخلين، فأحد الدخلين هو هذا أنه قد يقصد صاحب الكفاية بهذا أن يبين أنه يقول أنه لو قيل لماذا الفقهاء في مثل موارد العامين من وجه المتعارضين ولو في العامين الشموليين من قبيل أكرم كل عالمين ويحرم إكرام الفاسق، قالوا في الفقه يقولون بالتعارض بينهما، وهكذا في الأصول يمثلون دائما للتعارض بأكرم كل عالمين ولا تكرم يحرم إكرام الفاسق، ولا يبنون التعارض هناك على جواز اجتماع على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بينما في مثل صلي ولا تقصد يبنون التعارض على جواز الاجتماع على امتناع الاجتماع وعدم التعارض على جواز الاجتماع، وهذا دخل إشكال. فكان يريد أن يبين أن هناك في مثل أكرم كل عالم ويحرم إكرام الفاسق يوجد تكاذب بين الدليلين بلحاظ الملاك، وأنه هنا يعلم هناك بأن أحد الملاك أحدهما لا ملاك له، فإذا كان أحدهما لا ملاك له من أحد الملاكين لا يكون موجودا، حينئذ يقع بينهما تكاذب سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه يعلم بأنه على كل حال أحد الحكمين لا ملاك له، إلا أن هذا المقدار لم يبين حينئذ في كلام السيد الشهيد أنه كيف يندفع هذا الدافع هذا الداخل، لأنه يأتي حينئذ هذا السؤال أنه من أين أحرز المشهور أن في مثل هذا المورد لا يكون أحد يكون على الأقل أحد الملاكين لا يكون موجودان ويكون تكاذب بين الخطابين والوجوب والحرمة في الملاك، فإن هذا حينئذ لم يبين له وجه لا في كلام سيد الشهيد ولا في كلام صاحب الكفاية. وعلى كل حال هذا دفع الدخل الأول الذي يذكره سيد الشهيد انتصارا لصاحب الكفاية لذكر صاحب الكفاية لهذه الشرطية. الدخل الثاني هو أنه أو الأثر الثاني الذي يقصده يريد أن يبين صاحب الكفاية بهذه الشرطية، يوجه ما ذهب إليه المشهور من صحة العبادة، صحة الصلاة في الدار المقصوبة، حتى على القول بالامتناع الذي يقال أن المشهور قائلون بالامتناع، حتى على الامتناع حكموا بصحة الصلاة جهلا بالحرام، جهلا بالغاصب أو بحرمة الغاصب، تقع الصلاة صحيحة. فكأنه يريد أن يفترض أن المشهور إنما يحكمون بالصحة مع أنهم امتناعيون تعارضيون، يعني بين الوجوب والحرمة بناء على الامتناع تعارضون، إنما حكموا بالصحة لأن ملاك الأمر محرزون. فإذا كان محرزا في كلمات في بحث الاجتماع، ملاك الأمر محرزون، فإذا كان محرزا الملاك حينئذ، إذا كان كانت الحرمة محرزة أيضا فيبطل العبادة من باب عدم إمكان قصد القربة. أما إذا كانت الحرمة غير محرزة لا يعلم بالغاص، فيتأتى من المكلف قصد القربة، فإذا تأتى منه قصد القربة جاء بالملاك وجاء بالفعل تاما فتحقق الملاك المحرز بحسب الفرد في موعد الاجتماع، فيكون امتثاله متحققا والإجزاء حاصلا من باب أن تحصيل الملاك أيضا يكفي في الإجزاء على ما قرأتم في بحث الإجزاء. فإن الإجزاء كما يكون بإتيان المأمور به يتحقق بإتيان ما يحرز أنه تمام الملاك المطلوب في المأمور به، وهذا محرز في موعد الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. فأخذ جعل موضوع البحث في جواز الاجتماع أخذ هذه الشرطية ليبين أن المشهور القائلون بالامتناع إنما جوزوا لأن الملاك محرز في كلامهم في موعد الاجتماع، فلهذه الغاية والغرض مثلا أخذ هذه الشرطية. هذا يعني دفع هذا الإشكال، أنه لا يقال حينئذ كيف بناء على التعارض في مورد الاجتماع يقولون بالصحة مع الجهالة، يدفع هذا الإشكال بهذا البيان. وأما مستند الشرطية، ما يمكن أن يكون مستندا لهذه الشرطية لا هذه الأثار الأثرين الذين رتبهما السيد الشهيد على الشرطية، ما يمكن أن يكون مستندا لهذه الشرطية، فأيضا أحد مطلبين كلاهما ليس تاما، سوف يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة.